بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
قالوا ما نتعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد ذكرنا شيئا من نسبه عليه الصلاة والسلام ومولده وهجرته، ثم انتهينا إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا جملة من الفوائد لعله قد يكون من المناسب استحضار بعضها. فإننا ذكرنا زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وقلنا إن هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين خصها الله جل وعلا ببعض من الخصايا من الخصائص، منها من فردت به عن أمهات المؤمنين، ومنها من فردت به عن نساء العالمين أجمعين. فما الذي انفردت به عن أمهات المؤمنين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أحدا في حياته، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه منها الولد. هذا ما كان من فردت به عن أمهات المؤمنين. ثم قلنا إنها خصيصة ليست لأحد من نساء العالمين، أن الله أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه الخصيصة لم تكن لأحد فيما نعلم من نساء العالمين. ثم إننا ذكرنا أن الهجرة حدث يتعلق بشخصيته صلى الله عليه وسلم كقدوة، وقلنا ما كان يتعلق به كقدوة الذي يحتذى به، أما ما كان لا يتعلق به كقدوة فهذا يعلم ويعرف له قدر عليه الصلاة والسلام، لكن الأمة غير ملزمة به. وذكرنا على هذا مثالا حادثة الإسراء والمعراج، كما أننا تكلمنا عن أبي طالب وقلنا أنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه، وكان معه في شعب أبي طالب في شعب بن هاشم عندما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه يتعلق بنصرة أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام فوائد، ذكرنا منها فائدتين: أن الإنسان يستخدم الوسائل التاريخية المتاحة إذا كان ذلك نصرة للإسلام، والثانية الهداية. وقلنا إن كون أبي طالب رغم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يسق الهداية يدل على أن الهداية بيد الرب تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذه. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ ثلاثة رسول من الكتاب المقرر أو من المثل المقرر، منها ما يتعلق بوفاة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفصل الأول، ثم ننتقل إلى فصل في أولاده عليه الصلاة والسلام، ثم فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. فليتفضل أخاكم بالقراءة.
وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها.
الأصل أن الميت لا يفرش له شيء في قبره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه ماتوا في حياته، ولم يقل أنه أدخل معهم في قبره شيء، ولكن هذه القطيفة كان عليه الصلاة والسلام يفرشها ويجلس عليها ويلبسها أحيانا، فأنزلها شقران الذي هو صالح مولاه معه في القبر، ثم فرشها ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأصل هذا الكلام الذي ذكره المصنف أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. على هذا نتحرر مسألة: هل يجوز أن يفرش تحت الميت قطيفة أو لا؟ قال بعض العلماء في الإجابة عن هذا وحكاه النووي عن الجمهور أنه يكره فعله، وأن شقران فعلها دون علم الصحابة، أن شقران فعلها دون علم الصحابة، لأنه كره، أي شقران كره أن يلبسها أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره النووي رحمه الله غير صحيح، أو بتعبير أصح ضعيف، لأننا نقول إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فما كان الله ليضع تحت ليسمح قدرا لشكران أن يضع هذه القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغفله ربه ويرعاه ويحفظه ويحيطه بعنايته حي وميت، فينجب عن هذا تخريج المسألة. فنقول إنه يكره، بل قد يصل أحيانا إلى حد المنع أن يوضع تحت أي ميت قطيفة حمراء، قطيفة أي نوع، وإنما وضعها شكران خاص خرابي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما وجه الخصوص هنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فلأن الأرض لا تأكل جسدا أذن الله قدرا لشكران أن يضع هذه القطيفة تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يمكن تخريج المسألة بأن الله لا يختار النبي إلا الأفضل، وأن هذا من خصائصه، وممن نص من العلماء على أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيع رحمه الله، وكيع بن جراح التابع المحدث المشهور شيخ كثير من السلف وشيخ أهل معنى الغيب، وكيع نص على أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يظهر لنا أنه ينبغي الإشكال في المسألة. الله أعلم.
ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشكران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أما كون من نزل معه القبر، فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه نزل القبر 5: العباس وقتل والفضل وعلي وصالح مولاه الذي هو شقاه. وهذا رواية أربعة، والصحيح أن الذي نزل القبر 4 فقط. الصحيح أن الذين نزلوا القبر 4 فقط، ليس منهم العباس. ذكر المقدسي رحمه الله بهذا أن العباس منهم كما ذكره النووي، لكن الصحيح أن الذي نزل القبر 4 هم قثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب وعلي ومولاه شكران. هؤلاء 4 الذين تولوا نزول قبره واجتنابه ستره صلى الله عليه وسلم دون الناس. هؤلاء الذين نزلوا القبر، ثم وضعت عليه 9 لبنات، وقبلها كانوا قد اختلفوا هل يعيدون له لحدا كما هو صنيع أهل المدينة، أو يجعلون القبر شقا كما هو صنيع أهل مكة. فبعثوا إلى الاثنين وقالوا اللهم خير لنبيك، أي اختر لنبيك. فالذي ذهب ليأتي بالحفار الذي يشق لم يأتي ولم يجد، والذي ذهب إلى أبي طلحة وكان يلحد لأهل المدينة أن يضع لحدا في القبر، جاء وحفر القبر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يحفروا القبر اختلفوا أين يدفن، وهذا أحد أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول أحد الأسباب يدل على أن هناك أسباب أخرى. هذا أحد الأسباب التي دعت الصحابة إلى أن يتأخروا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر، ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر. وهذا القول أحد خصائص الأنبياء، أحد خصائص الأنبياء، وهذا انصحر القول يقولنا من باب الاستدلال العلمي لمعرفة بعض خصائص الأنبياء كفوائد. الله جل وعلا جعل الأنبياء خصائص أذكرها إجمالا، منها الوحي، وهو أعظم خصائص الأنبياء. الوحي الذي أعظم خصيصة فرق الله بها من الأنبياء وغيرهم من الناس. الأمر الثاني أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت. الأمر الثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. الأمر الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. الأمر الخامس أنهم جميعا رعوا الغنم. الأمر السادس أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذه 6 من خصائص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. أعيدها عاجلا من المحرر ويكتب: الأولى الوحي، والثانية أنهم يخيرون عند الموت، والثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، والرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم، والخامسة أن لا قلنا الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم، والخامسة أنه سناه أعينهم ولا سناه قلوبهم، بقي السادسة ذكرتها وما نسيتها. لأنهم جميعا رأوا الغنم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: وما من نبي إلا رآه لما جنى معهم الكباب، قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وما من نبي إلا رآها كنت رآها على قراريط لأهل مكة. هذه بعض خصائص الأنبياء ذكرناها استقرارا، وجاء معنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموقع الذي مات فيه، أي بحجرة عائشة، وهذا ما تناقل تواترا بين المسلمين وتحرر أنه في المكان المقبول فيه. ثم قال المصنف: ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر وعمر دفن في نفس حجرة عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من الفوائد من فوائد العلم، قد رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن ثلاثة أهلة أو أقمار سقطت في حجرها، رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصت عليه الرؤيا، وكان أبو بكر ممن يعبرون، فسكت عنها ولم يجبها أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، جاء أبو بكر إلى عائشة وقال لها: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تريد أن تدخر ما بقي من الحجرة لها. فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت، أرسل ابنه عبد الله يستأذن عائشة لأن يدفن مع صاحبيه، وقال: قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فدخل عليها عبد الله وقال لها: عبد الأمير عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: لو أدفنه اليوم على نفسي، ولقد كنت أدخره أي موضع لنفسي. فوافقت. فلما رجع عبد الله إلى أبيه كان عمر ما زال حيا طريح الفراش من طعنة أبي ولوعة المجوسي. فلما دخل قال: ما وراءك؟ يعني يسأل ما الجواب. قال عبد الله لابنه: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فإنها قد وافقت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما من شيء كان أهم علي من هذا الأمر أن يدفن مع صاحبيه. ثم ظهرت عدالة عمر بجلال، فقال: فإذا أنا مت فغسلوني وتفنوني، ثم استأذنوا لي من عائشة مرة أخرى، فإنني أخاف أنها وافقت في الأول استحياء مني أنني حي. فلما مات عمر غسل وكفن وحمي، وصلي عليه وحمي، قيل لها وهو مأمون على أعناق الرجال: أمير المؤمنين أو عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه مرة أخرى. فوافقت رضي الله عنها، فدفن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال بعض المؤرخين: بقي موضع، جملة من الروايات تدل على من سيدفن فيه عيسى بن مريم، والله تعالى أعز وأعلى وأعلم. قبل أن نكمل، هذا ما تقيدت به في شرح النص الذي افترض بالنسب. أما الكلام عن وفاة عليه الصلاة والسلام الجملة فأنا سأسندها إجمالا مبينا بعض ما فيها من فوائد بعد أن انتهينا بما يتعلق بذمتنا الشرعية حول النص. لم يفقد الناس أحدا أعظم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد شعر صلى الله عليه وسلم بجنوب الأجل في حجة الوداع، لما أنزل الله جل وعلا عليه قولا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرف صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي بعث من أجله قد تم، فأخذ ينبع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيخطبهم ويقطع ويقول: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فيجيبون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيضرب يده إصبعه الطاهر إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم رجع إلى المدينة تشرب في النهار والمجال حتى دخلها. في آخر سفر أول ربيع حضر جماعة